نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن اتبعهم بإحسان، اللهم اجعلنا ممن اتبعهم بإحسان، اللهم اجعلنا ممن اتبعهم بإحسان. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. هكذا قال الله عز وجل: خلق الإنسان ضعيفا، والمراد كل إنسان، فكل إنسان فهو ضعيف، ضعيف في نشأته، كما قال عز وجل: من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه. والنطفة قطرة من الماء المهين، فهو ضعيف في نشأته، هو أيضا ضعيف في علمه. قال الله عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولئن أردت أن يتبين لك نقص الإنسان في علمه فاسأله: أتعرف روحك التي بها تحيا؟ أتعرف روحك التي بها تحيا؟ أتعرف روحك التي بها تحيا؟ إذا كانت في الجسم فهو إنسان، وإذا خرجت منه فهو جثة. والجواب: لا. قال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهو ضعيف في علمه، فهو جاهل لا يعلم، وإذا علم فهو معرض للنسيان، كما قال الله عز وجل: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولهذا قد يتصور الإنسان الشيء البعيد قريبا، والقريب بعيدا، والمتحرك ساكنا، والساكن متحركا، وذلك لأن الإنسان ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا. ومن أجل هذا الضعف، ومن أجل هذا القصور، رحم الله العباد بإرسال الرسل وإنزال الكتب وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، فيسيروا على صراط الله المستقيم، ويستنيروا بهدى الله العليم الحكيم. ولقد عمي قوم أو تعالوا عن الحق، حيث ظنوا أو زعموا أن شرائع الله إنما جاءت لإصلاح العبادات والأخلاق دون المعاملات، فاتبعوا أهواءهم في معاملاتهم، فشرعوا القوانين وتصرفوا كما يشاءون. أفلا يرجع هؤلاء إلى رشدهم ويتبعون سبيل ربهم، ويلتزمون بشريعته، ويقفون عند حدوده، ويقولون سمعنا وأطعنا، ولا يكونون كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، أو قالوا سمعنا وعصينا. عباد الله، إن شريعة الله عز وجل نظمت للناس طرق معاملاتهم فيما بينهم، كما نظمت طرق أخلاقهم وعباداتهم لربهم، فالواجب على كل مؤمن في الله واليوم الآخر أن يدين لله تعالى بالطاعة في عباداته وأخلاقه ومعاملاته، وأن لا يكون كالذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، يتبعون الشرع في عبادات الله وأخلاقهم ويتبعون أهواءهم في معاملاتهم، تجد واحدا منهم حريصا على الصلاة، حريصا على الصدقة، حريصا على الصيام، حريصا على العمرة، حريصا على الحج، لكنه في معاملات البيع والشراء والتأجير والاستئجار غير مبال فيما حصل منه أحلال هو أم حرام. فمن المحرم التعامل بالربا، سواء كان ذلك صريحا أو بحيلة، ولقد حرم الله تعالى الربا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأجمع على ذلك علماء المسلمين في كل عصر وفي كل مصر، لم يختلف منهم في تحريم اثنان. قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم آكل الربا وموكل الربا وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سوى. فمن الربا أن بعض الناس يشتري الذهب ولا يسلم ثمنه للبائع، بل يؤخر تسليمه عن مجلس العقد، وهذا حرام، سواء جعل الثمن مقسطا أم غير مقسط، إذ الواجب أن يتقابلا قبل التفرق. وأما الحيل على الربا فأنواع كثيرة قديمة وحديثة. فمن أنواع الحيل الحديثة أن الرجل يحتاج إلى سيارة مثلا، فيأتي إلى التاجر فيقول له التاجر: اذهب إلى معرض، إلى أي معرض، أو إلى المعرض الفلاني، واختبس السيارة التي تريد، وأتني بما يلزم من إجراءات البيع. فإذا فعل المحتاج ذلك اشتراها التاجر من المعرض بثمن حاضر، ثم باعها على المحتاج بأكثر من ثمنها من أجل التقسيط. وهذه حيلة واضحة لا يمتني فيها من تأملها، ولقد صدرت من لجنة الإفتاء في المملكة العربية السعودية برئاسة مفتي عام المملكة، صدرت فتوى برقم من اليمين 6/8/2012 وتاريخ 18/1/21 بتحريم هذه المعاملة، وأنها ليس هكذا قالت الفتوى، وأنها ليست إلا حيلة للتوصل إلى الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فالواجب ترك التعامل بها